أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. دروس في علم الأصول للشهيد السعيد آية الله العظمى العلامة المحقق المدقق السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. طبعا أصول الفقه تعبر عن قواعد الاستنباط، فمن يريد أن يصل إلى درجة الاجتهاد لا بد أن يدرس أصول الفقه لقواعد الفقه قواعد الاستنباط. لا يمكن للفقيه أن يكون فقيها أو للشخص أن يكون فقيها إلا بعد المرور بدورة أصولية أو أكثر من دورة أصولية. بالنسبة لنا طبعا هذا المقدار الذي نأخذه في الحلقة الأولى فقط هدف الشهيد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن يعلم الطالب أو يعطي الطالب بعض المصطلحات ويشرح بعض المصطلحات بدون تفصيل بدون نقاش، فقط عبارة عن تمهيد للحلقة الثانية. فالحلقة الأولى لابد أن تدرس، أن تهضم المطالب، أن يعرف أو تعرف المصطلحات الموجودة في الكتاب، لأن الأستاذ من ينتقل للحلقة الثانية بعد ما يشرح المصطلحات، حينما يأتي بالمصطلح يعتمد على أن الطالب قد أخذ الحلقة الأولى. بعض الطلبة مباشرة يدخلون في الحلقة الثانية ويقول أنا أقرأ الحلقة الأولى في البيت، هذا ما يكفي، يعني ما يكفي يروح الطالب هو يقرأ الكتاب، لأن للشهيد رضوان الله تعالى عليه مصطلحات خاصة ما موجودة عند باقي الفقهاء باقي الأصوليين. عنده مصطلحات جديدة، هذه المصطلحات لابد أن تعرف حتى يمكن للطالب أن يهضم مطالب الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. لذلك هذا لابد أن يدرس مع أستاذ حتى يتبين للطالب جوانب الحلقة الأولى. التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية، عادة في الكتب الحوزوية أو في كل العلوم أول ما يبدأ المؤلف بكتابة التعريف، حينما يأتي بشيء لابد أن يعرفه أنه يأتي بالتعريف، يقول هذا هو التعريف. يعني ما نفرض أنه في علم البيان، في علم النحو، في علم الصرف، الأشياء المصطلحات التي ترد في نفس العلم وإن كان لها أصل لغوي، طبعا هذه الكلمة ماخذينها من اللغة، ثم يأتون بهذه الكلمة إلى نفس العلم فيعطونها أو هذه الكلمة معنى جديد أو معنى جديدا. طبعا هذا المعنى الجديد له علاقة بالمعنى الأول المعنى اللغوي، لكن معنى خاص، يعني اللي ما يطلع على المصطلحات في العلوم أول ما يقرأ الكلمة راح يأتي إلى ذهنه المعنى اللغوي. حينما الآن نقول التعريف بعلم الأصول، نقول اسأل الناس شو يعني تعريف، يعني بيان الشيء، تعرف الشيء تبين الشيء. لكن عندنا احنا مصطلح خاص للتعريف من الجنس والفصل المعنى المنطقي، إذن هذا صار معنى اصطلاحي خاص. الإنسان الذي لا يدرس هذا المصطلح في هذا العلم لا يتبادر إلى ذهنه إلا المعنى اللغوي، وإحنا ما نبي المعنى اللغوي، نريد المعنى الاصطلاحي في هذا العلم. لذلك قد تجد نفس الكلمة، لنفرض أنه في علم الكيمياء مثلا يستعملون كلمة معينة، تجد أنه الكلمة نفس الكلمة في علم الفيزياء يعطون معنى اصطلاحي جديد، معناه كلمتين. فليقرأ في علم الفيزياء مثلا لابد أن يعرف معاني المصطلحات الموجودة في العلم، ما يأتي بالمعنى الموجود في علم الكيمياء، معنى أكو روابط بينهم، فيشبهون الكلمة مثل السمكة، تجد أنها في البحر بطعم معين، تجدها في النهر بطعم ثاني مع أن نفس السمك. يقولون هذا التلون في معنى الكلمة لاختلاف العلم لاختلاف المجال، كالسمكة في ماء النهر وفي ماء البحر نفس السمكة، ولكن لما تأكلهم أكو طعم مختلف في السمك. فإذا لابد أن نعرف معاني المصطلحات الواردة في هذا الكتاب. طبعا احنا لابد ان نعرف حينما ندرس الحلقة الاولى والثانية والثالثة ما يعني احنا قادرين على الاستنباط. واحد يعرف حده يقف عند حده، ومعناته انه اذا سمعنا خلصنا حتى الحلقة الثالثة نسمع مثلا رأي لأحد المجتهدين احنا بعدها بنفتل عضلاتنا ونقول احنا بعد لا رأي غلط، واكو رواية موجودة وعلى اساس الرواية رأي المجتهد هذا رأي غلط رأي الفقيه. هذا لا يصير عندنا هاي الحالة، يعني حالة العجب حالة الغرور، بحيث ان احنا هم انا اشوف نفسي هم انا دارس، مو بس انت دارس، هذا الفقيه مو بس دارس بالحوزة، حتى انا بالحوزة صار لي 15 سنة، هم انا مثل ما هو حوزوي انا بعد حوزوي، مثل ما عنده قدرة على الاستنباط انا هم افهم دارسين هذه العلوم خلال 15 سنة، فيكون عندي الجرعة على تفنيد اراء الفقهاء يقول هذا غلط وذاك صح. هذه الحالة لابد ننتبه لها، طالب العلم معرض انه يدخل في هذا الباب تدريجيا يصير عجب بنفسه، عنده كثير من المعلومات فيسمونه غرور العلم او العجب بالعلم الموجود عنده، كمية المعلومات الموجودة عنده. لذلك نكون حريصين ما نوصل الى هذه الحالة. اذا هذه الحالة تصير عند الانسان وجوده بالحوزة خطر عليه، وبعض ترى تصير هذه الحالة عند بعض الاشخاص من يدخلون الى حوزات. مرة وصل لي مسج على كل في قضية معينة تجلي نستنكر عملك على كل موظفك، رديت لهم الرد، فردوا علي بأنه مثل ما أنت حوزوي أنا حوزوي، وشنو دارس هو دارس سنة بمقياسنا إحنا سنة، يعني دارس هني مدة 5 سنوات لكن الدرس اليومي، يعني كل مادة درس واحد بالأسبوع، يعني 5 سنوات صار مدة سنة. هذا مثل ما أنت حوزوي إحنا طلبة حوزة. فقلت لهم أرجو من الطلبة الأعزاء قراءة كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، حتى الواحد يعرف حجمه مو يتعدى حجمه. المهم فتصير هذه الحالة عند بعض الطلبة انه يشوفون نفسهم في قبال الاستاذ، هذا استاذ درسنا حوزه واحنا مصرنا طلبه حوزه ودرسنا مثله، فنقدر احنا هم نقف امامه ونبين ارائنا في مقابل اراء. لذلك آداب طلب العلم اللي درستوها في كتاب منيه المريد خلوها تمشي معاكم، وهذا الكتاب راجعوه من فتره لفتره، في آداب الطالب مع الكتاب، آداب الطالب في الدرس، آداب الطالب مع الاستاذ، آداب الطالب، هذه الآداب اللي ذاكرينها وخاصه مع الاستاذ. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كان مرجع في ذاك الوقت، في زمان اللي أستاذه كان مرجع السيد الخوئي رحمة الله عليه، كان بمجرد ما يشوف السيد الخوئي في السيارة كان يركض يفتح له الباب، وهو آية الله العظمى في ذاك الوقت. يعني تواضع الطالب للأستاذ، إنه الواحد يشوف نفسه ما أنا آية الله وآية الله، يشوف نفسه في قباله، فكان يروح يفتح له باب السيارة حتى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ينزل. هذه حالة التواضع، كل ما الإنسان ازداد علم المفروض يزداد تواضع، لذلك في الروايات عندنا رأس العلم التواضع. لا تشوف نفسك، لا تشوف عندي معلومات وكمية، حتى الآن بالنسبة لنا هذا المقدار الآن اللي ما دارسين بالحوزة مثل مثلنا، لا تصير عندنا هاي الحالة، خلي الناس يحسون بتواضعك أمامهم مهما تصير. لا تقول من يوم من الأيام أنا طالب حوزوي أنا وتطلب أشياء معينة لأنك طالب حوزة، لا تطلب شيء. هذا العلم ما تستأكل به الدنيا كما في الروايات، تبي تصير عالم من أجل حتى تستطيع أن تنجو يوم القيامة وتصعد في الدرجات، هذا الهدف، إنه مو أنه والله أنا أمام الناس أنا الشيخ الفلاني وأنا عالم الفلاني وأنا آية الله. الطريقة هذه بمجرد ما هذه الحالة تصير عند الإنسان تأكد، وهذا العلم علم يساوي صفر عنده، صفر راح يكون العلم حجة عليه بدل ما يكون حجة له. إذن لا تصير عندنا حالة الغرور وحالة العجب، تشوف نفسك من تدخل المسجد أنت طالب حوزوي أنا أفهم وكل الناس هذيل ما يفهمون. لا تصير هذه الحالة عند الإنسان، هذه الحالة من مداخل الشيطان، فالإنسان ينتبه. لا تدخل إلى مكان تقول أنا أفهم وغيري ما يفهم، قد يكون ذاك اللي ما درس حوزة مقامه عند الله عز وجل أكثر منك. لذلك حتى في الرواية عندنا لا تشوف أنه شخص معين من لباسه من هيئته يبين أنه إنسان عامي. وكان عندنا في قصص الملتقين بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إنسان يكون بقال، يرين القصص بقال أو حارس مدرسة يكون من أنصار الإمام عليه السلام، وأنت اللي دارس سنوات وسنوات في الحوزات ما تتشرف برؤية الإمام عليه السلام، ما نتشرف برؤية الإمام عليه السلام، وذاك البقال ملتقي، وذاك الحارس المدرسة ملتقي، وذاك الفلان اللي حمالي بالسوق يلتقي، وإحنا ما نقدر نلتقي معه كثرة ما تدرس من هذه العلوم. فهذا العلم المفروض أنه يساعد الإنسان في الحركة، مو أنه يجعل أمامه حاجب في الحركة إلى الله عز وجل، يساعدك وسيلة أنك تتحرك إلى الله عز وجل. هذا التنبيه ضروري، وكل ما أبدأ في الحلقة الأولى في أي دورة من الدورات لابد أن أنبه الطالب على هذا الأمر، لا يشوف نفسه في قبال العلماء يقول أنا وهو، لا، العالم مكانته محفوظة، ما تستطيع أنه والله آية الله فلان الفلاني قال شيء لابد أنه أنت تعطي رأي في المقابل. لا، إحنا نتلقى، يعني إحنا دورنا كطلبة علوم دينية إحنا واسطة بين الفقهاء وبين الناس، دورنا دور الواسطة، فما عندنا إحنا نأخذ من الفقهاء توصل للناس، يبون مسألة شرعية يبون مسألة عقائدية يبون مسألة أخلاقية، فإذا دورنا دور الواسطة، والواسطة يتلقى وينقل، يتلقى وينقل. طبعا من خلال كلمات العلماء تقدر تستنتج أشياء، بس هذه استنتاجات من الروايات، مو ان انت بدأت من الصفر اتيت برأي من الصفر، تفهم آية رواية فإذا اصل الآية والرواية، انت مجرد واسطة في فهم الآية والرواية. يكون عندنا هذه الحالة ما تصير عندنا ان شاء الله مع مرور الوقت. التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية، بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية. الإنسان آمن بالله، آمن بهذا الدين أنه خاتم الأديان، وآمن بأن الإسلام يتكون من عقيدة وشريعة، أنه يحتاج الإنسان هذا الدين، الجانب النظري موجود فيه، الجانب العقائدي والجانب العملي. الجانب العقائدي راح يدرسه في علم العقائد، والجانب العملي راح يدرسه في الفقه، وعندنا اللي بالنص وهو علم الأخلاق اللي هو عبارة عن الصفات القلبية، إن الإنسان يتأثر بالأعمال يتأثر بالعقائد الموجودة عنده. فلن نقدر نقسم الدين أن المطلوب من الإنسان فهم الدين اللي هو الفقه، الفقه بمعنى الفهم. الآن الفقه صار عندنا المعنى الخاص اللي هو الأحكام الشرعية، الفقه لا، عندنا فقه العقائد وفقه الأخلاق وفقه الأحكام الشرعية. لكن من كثرة الممارسة بالمسائل الشرعية العملية صار عندنا أنه من نقول فقه وين يروح ذهننا للرسالة العملية، مع أن هذا فقه العمل فقط، يعني فقه الناحية العملية، فقه العمل الخارجي مطلوب عندك، فقه العقائد مطلوب، وكذلك فقه الصفات القلبية، لأن الإنسان يحشر على صفات القلب، إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أعمالكم في رواية، وفي بعض الروايات ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا النظر الأول أن الله عز وجل ينظر، أنت مو كثرة العمل اللي تأديه، تأثرك بالعمل اللي تأديه، نفسك شو تصير، هذه النفس على أساس الإنسان يحشر. فإذا آمن بالله والإسلام والشريعة وكان كان عبدا لله ويحاول أن يصير عبد لله، يبي يصل إلى مقام العبودية، ودور الإنسان أن يصل إلى هذا المقام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. النبي صلى الله عليه وآله وليمثل الإنسان الكامل، العبد الكامل، العبد التام، وإحنا نحاول نسعى إلى ذلك المقام حتى نصل إلى مقام العبودية، العبودية التامة، بحيث أن الإنسان عبارة عن تجسيد للأحكام الإلهية، يعني أنت تمشي على الأرض وأنت تصير مجسد لكل ما يريده الله عز وجل، تصير القرآن الناطق، تصل إلى هذه المرتبة. الإنسان يحاول أن يصل أنه كل حركة يقوم بها هذا الدين يكون راجع إلى الدين، ماخذ الحكم من الدين وعلى أساسه يتحرك، يقوم بأي عمل، حتى في وقفته، في قيامه، في نومه، حتى الإنسان يصل إلى مقام العبودية، لأنه يصل إلى أنفاسه تسبيح ونومه عبادة، يصل إلى هذه المرتبة. فإذن لابد أن يوفق بين الدين وبين حركته، أنه كل عمل يقوم به لابد أنه هناك حكم شرعي، حكم شرعي العام، مو الحكم الشرعي الفقهي الخاص، لا، ما يتناسب مع عقائد الإنسان، ما يتناسب مع الصفات الحسنة للإنسان، وما يتناسب مع العمل الخارجي للإنسان، أنه يوفق بين ما يريد أن يقوم به حتى الحركة القلبية وهذه الشريعة. فإذا أراد أن يصل إلى مقام العبودية يحاول أن يوفق بين سلوكه وبين اتخاذ الموقف عملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. من ناحية عملية، أنت تريد أن تصل إلى أن كل عمل تقوم به يكون متوافقا مع الدين، يعني أي عمل تقوم فيه أكو حكم شرعي يسندك، لذلك الإنسان لابد أن يكون عنده علم حتى يسلك السلوك الذي يتناسب مع الدين. فإذا الإنسان استطاع أن يصل إلى أن كل سلوكه يكون متوافقا مع الدين يصل إلى مقام العصمة من ناحية عملية، عصمة، العصمة العملية، يعني كل الإنسان، كل إنسان مطلوب منه، بعد ما هذا الإنسان مطلوب منه أن يؤمن بالله، أن يؤمن بالدين. فإذا يصل إلى مقام العصمة، وهي العصمة الصغرى اللي يسمونها، زينب عليه السلام كانت معصومة بالعصمة الصغرى. شو العصمة الصغرى؟ يعني نفسيتها نفسية معصومة مثل الأنبياء والأئمة عليهم السلام؟ لا، نفسية المعصوم شيء آخر، الصفات القلبية للمعصوم شيء آخر، العقائد الموجودة عند المعصوم مو مثل عقائدنا، لكن أنت تقدر تصير من ناحية خارجية عملية تصير مثل المعصوم، فتحصل على العصمة الصغرى، يعني العصمة العملية. إذا كان كل عملك يقوم على أساس هذا الدين، مو فقط في الواجبات والمحرمات، يعني الواجب والمحرم مطلوب منك، انظر إلى المباحات، إن المعصوم لو كان في مقامك أمام هذا المباح ماذا يفعل؟ وقد يأخذ هذا المباح وقد يترك هذا المباح، يأخذ هذا المباح لأنه يتناسب مع شخصية المعصوم، ولا يأخذ هذا المباح لأنه لا يتناسب مع شخصية المعصوم. أنت أنزل درجة ما يتناسب مع شخصيتك الإيمانية، ما لا يتناسب مع شخصيتك الإيمانية. فإذن إذا كانت هذه القاعدة عندك، أنه أنا أفعل كل ما يتناسب مع الشخصية المؤمنة ولا أفعل ما لا يتناسب مع الشخصية المؤمنة، فإذا ما يتناسب راح يصير واجبات محرمات وبعض المباحات، عفوا واجبات ومستحبات وبعض المباحات، وما لا يتناسب محرمات ومكروهات وبعض المباحات. فراح المباح راح يقسم إلى قسمين عندنا، تحط قسم ضمن ما ينبغي للمؤمن أن يأتي به، وتحط بعض المباحات فيما لا ينبغي للمؤمن أن يأتي به. فقسمنا المسائل الشرعية إلى قسمين، ما ينبغي للمؤمن أن يأتي به، ما لا ينبغي للمؤمن أن يأتي به، فصار عندي قسمين. فإذا أي عمل تريد أن تؤدي اسأل نفسك، ينبغي لي أن أفعل أو لا ينبغي لي؟ مو أنه يجوز أو لا يجوز، مثل ما الأسئلة دائما تأتي، يجوز تسوي أو ما يجوز، أن تصعد درجة ما ينبغي أو لا ينبغي. بالطريقة إذا وصلت إلى هذه المرتبة تصل إلى درجة العصمة العملية. ومطلوب الإنسان إذا يريد وخاصة طالب الحوزة لو يريد أن يصعد في الدرجات مو يحاسب نفسه على محرمات وواجبات، يحاسب نفسه على المباحات، أي بعد صعود درجة أكثر. مو أنه أنا واجب ومحرم، إحنا فارضين أن طالب الحوزة ما يرتكب محرمات ولا يترك واجبات، لكن كيف يتعامل مع المباحات؟ هني طالب الحوزة يبين أنه في المباحات شو تتعامل مع المباحات. وهذا الأمر المهم حتى الآن، يعني المطلوب مثلا من إمام الجماعة كما يقال أنه في المسائل الشرعية، أو مثلا المرجع، المرجع مو كل مباح يسوي، أكو بعض الأشياء تتناسب مع المرجعية يسويها، بعض الأمور ما تتناسب مع المرجع ما يسويها، لو يقوم ببعض الأفعال المباحة صرح نفض أنه تجد مثلا مرجع من المراجع ماسك لصمونه ويأكل بالطريق ماشي وهو ماشي، شو صار بنظرك؟ ما يتناسب أنه قد تقول أو أنه مباح، نقول أنه مباح أو أنه مكروه، وجائز للإنسان أن يأتي بالمكروه ويمشي ويأكل ويمشي في نفس الوقت. نقول المرجع يقول فيه، نقول ما يتناسب مع المرجع، لأن مقامه مقام المرجعية هذا ما يتناسب معه. فإذا الإنسان إذا أراد أن يكون له مقام معين منصب معين لابد أنه يلتزم بلوازم هذا المنصب. أنت بمجرد الآن ما تدخل إلى دائرة طالب العلم اعرف أكو لوازم لطالب العلم، تقبل هذه اللوازم ادخل في هذه الدائرة، ما تقبل هذه اللوازم لا تدخل في هذه الدائرة، لأن راح تصير مسؤولية عن الإنسان أنه أمام الناس هو يريد أن يكون قدوة، فأنه قال يقول للناس أنا قدوة لكم، فإذا يراعي تصرفاته أفعاله سلوكه أمام الناس، يكون حذر في تصرفاته، مو أي كلمة ينطق بها، مو أي فعل يقوم به، مو أي شيء يختاره، لابد أن يكون دقيق في ذلك. فإذا اللي يقبل لوازم طالب العلم خلص طالب العلم، اللي ما يقبل لا يدخل في هذا الباب. ومن لوازم طالب العلم كيف معرفة كيفية التعامل مع المباحات، مو أي مباح يأخذه. ما يشوف طالب العلم يحب يكشخ مثلا، حاط له سيارة وفقمة ويكشخ أمام الناس، هذه ما تتناسب مع طالب العلم. فإذا من يدخل هذا الطريق هذه الدائرة فتترتب عليه لوازم معينة لابد يلتزم بها، فيصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه، يعني على الإنسان تبعيته للشريعة. فإذا من ناحية السلوك، أنت الآن في أي أمر يصادفك لابد من اتخاذ موقف عملي، يعني من ناحية عملية تسوي لو ما تسوي، أقف لو أقتحم هذا الشيء، أفعل أو لا أفعل، فتحتاج أنه يصير عندك موقف عملي. فهذا الموقف العملي لابد أن تعرفه حتى تعرف كيف تتصرف في المواقف المختلفة، مو على النطاق الفردي فقط، عندي نافلة وعندي ما عندي نافلة وصلاة وصيام، حتى في القضايا الاجتماعية في القضايا السياسية أكو موقف عندك، لذلك تعبر أنت عن رأيك. كل ما تصعد درجة تصير في بعض معمم، تتخذ مواقف حتى اجتماعية، تتخذ مواقف سياسية، قد تكون هذا الموقف انت الآن نفض يبون يصدرون بيان، الآن بيان سياسي انت توقع او ما توقع، يحطون اسمك ضمن البيان او ما يحطون، هذا موقف عملي يعتبر. فانت تحدد انه الله عز وجل ماذا يريد مني في هذا الموقف، يريد اوقع او ما اوقع. القضية مو قضية عاطفة، والله انا حشر مع الناس عيد، والله 50 محمد وقعوا انا لازم اوقع معاهم، لا اكو تكليف شرعي عليك، خلنا نفرض العالم كله يسير في طريق انت تمشي بروحك، ان ابراهيم عليه السلام كان امة، ممكن تكون امة في زمانك، هذا مو بالضرورة انه نعم تتناقش معاهم، لكن الموقف النهائي انت تقرره بينك وبين الله تقرره، وذاك وقع وهذا ما وقع، لا انت تقدر تنقذ ليش وقعت البيان، ولا هو يقدر ينقذك ليش وقع ليش ما وقعت البيان. بعض الاستنكارات تأتي منهم انه ما قادرين يعرفون انه مو قضية عاطفة انا اصير مع هذا الموقف او ذاك الموقف، حتى بعض باقي المشايخ حاصلين النقد، يعني مو انه المسجد وصلني انا ومجموعة من المشايخ حطوا اسمائهم على قضية انه ليش هذا ما يتخذون الموقف، وكأنهم يصيرون المقياس في الحق والباطل، لازم المشايخ يكونون يمشون على رأي الناس، الناس يقولون بيو بيو برو برو على قولته، الناس يحددون الموقف العملي. لا، المعمم بوجود هذه العلوم الموجودة بيده، مو بس فقط العلوم الحوزوية، بالطلاع على سيرة الأئمة عليهم السلام يحدد تكليف الشرعي الآن في هذا الزمان شنو يصير موقفي العملي. مو قضية أنه قضية مزاجية، والله أنا أبي أو ما أبي. المعمم ما ينظر، العالم ما ينظر لهذا، وحتى طلبة العلوم الدينية مطلوب منهم مواقف. فإذن يحاول يحدد تكليف الشرعي شنو في هذا الموقف، وبالآن طبعا يستشير، يسأل كذا، يناقش الأمر، لكن القرار النهائي بينه وبين الله هو يقرره، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الموقف. لا أنت تقدر تقول، حتى العلماء الآن في ثورة المشروطة في إيران اللي صاروا بعضهم الملكية الدستورية، بعض العلماء أيدوا الملكية الدستورية، بعضهم ما أيدوا، مع أن آيات الله العظمى أصبوا آيات الله العظمى في ذاك الزمان، كانوا يعني مراجع الأمة كانوا، مع ذلك ما حط عن في الثاني، لا هذا قال أنت غلطان ولا ذاك قال أنت غلطان. لا، فكل واحد يعرف تكليفه، هو يمشي بينه وبين الله أنه يؤيد أو لا يؤيد في هذا الكلام. فإذا يحتاج إلى تحديد الموقف العملي. طبعا الموقف العملي ما نتوقع أنه طالب في سنة أولى أنه هو يقرر رأي معين في المواقف خاصة العامة، أنه يقول والله أنا رأيي أنه يكون كذا. ما نتوقع من سنة أولى طالب في سنة أولى أنه يكون عنده مثل هذه المواقف. في هذه الحالة يرجع للعلماء، شوف العلماء شو يقولون، ويأخذ الموقف العلمائي على أساس أنه هذا الموقف العلمائي هو يكون موقفه، هو يستفيد من العلماء. يعني بعض طلبة الحوزة ميون هناك مشكلتهم أنه أول سنة يقرر أشياء حتى في القضايا العلمية، لا هذا العالم هني غلطان وهذا العالم كذا. لأن بعض الطلبة يقول مثلا، يقولون إحنا ليش ندرس المنطقة أصلا؟ يعني بالحوزة شنو حاجتنا المنطقة المظفر ندرسه؟ أو أحدهم كان ينصح الطلبة يقول اللمعة الدمشقية أنت ليش تدرسها؟ روح اقرأ بالبيت، اقرأ اللمعة الدمشقية، اقرأ في البيت، وكأنه كتاب قراءه، ولا لابد تدرس هذا الكتاب. نقعد 3-4 سنوات ندرس هذه الروضة البهي في شرح توضيح اللمعة أو شرح اللمعة الدمشقية، أو مثلا كتاب القطر روح اقرأ بالبيت. البعض ما كذا أصلا ما يدرسه، لأنه يقول أنا عربي بعش يحتاج إلى دراسة النحو والصرف. فصار عندهم هاي الحالة، وأنه يقرأ مثلا في كتاب التقريرات السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، أننا ما نحتاج إلى علم المنطق إلا بحث القياس. كان أحد الطلبة أول سنة جاي قاعد يقرأ، يحضر بحث الخارج ويقرأ كتب تقريرات بحث الخارج في أول سنة، ومن يقعدهم يطرح المصطلحات اللي موجودة في كتب المصطلحات العلمية. طبعا ما كمل الدراسة، قلت له أنت ما راح تكمل ما دام جاي هذه النفسية. كان يقول ما أحتاج أدرس كتاب المنطق، السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول ما نحتاج من المنطق إلا بحث القياس. مساعي بحث القياس، بس البداية كلها مقدمات لبحث القياس، ولازم تعرف المقدمات حتى تصل لبحث القياس، لأن القياس مركب من مادة وصورة، وبالصورة أنت أو بالمادة أو بالصورة لازم تدرس تعرف التعريف شنو، لأنك راح يجيك فيما بعد تعرف الأشياء حتى تقدر توصل لبحث القياس. فهذه المقدمات كلها تدرسها حتى تصل إلى ذاك البحث.
ليش ما بين
السيد يبين؟ ما يحتاج يبين، لأنه هو درس المنطق، بينه من ناحية عملية، درس المنطق هو.
المعلومة هذه ليش؟
معلومة بحث خارج ما يطرح هذه القضايا. قلنا أنه أنت من تصعد الآن الحلقة الثانية، مثلا أقول لك موقف عملي، تسألني أستاذ شو الموقف العملي؟ أنت دارس حلقة أولى، بعد الأستاذ ما يشرح المصطلحات مرة ثانية، ما يبين لك. أو مثلا نقول لك الاستصحاب، بين مثلا بالحلقة الأولى، من نوصل نقول لك على أساس الاستصحاب إذا طالب يرفع إيده، مثل ما حصل مع أحد العلماء قد ذكرت القصة هذه، أنه كان في درس بحث الخارج وذكر العالم مطلب بلاغي، ذكر أنه شعار، ذكر أمر بلاغي، فأحد الطلبة رفع إيده، فالأستاذ سأله شنو يعني هذا المطلب البلاغي، كشت فيه ما جاوبه، رفع مرة ثانية إيده بعد فترة أما جاوبه، مرة ثالثة رفع ايده فضل نفس السؤال. قال انت الان حاضر بحث خارج تسألني عن بحث بلاغي، انت روح مدرس مختصر المعاني، درسون مختصر، روح راجع مختصر المعاني انت كطالب علم، وهذا المطلب روح طلع لما تروح البيت، لا تسألني انا عن المطالب البلاغية. انا ذكرته من خلال الكلام كمصطلح، انت كطالب علم قاعد في بحث خارج، في بحث الخارج لازم تعرف هذا المعنى شنو، واذا ما تتذكر لا تسألني انا، روح ارجع بالبيت من طلع هذه التقريرات، انت اذا كنت كاتبها تراجعها، شوف بعض المطالب البلاغية، حط عندك هامش اكتب معنى المطلب البلاغي، في الهامش عندك الكتاب اللي انت راح تعرفه او صرت تقريرات الاستاذ. هذا المفروض اللي يصير الان. تدرس سنوات طويلة مثلا نفرض تصل الى مطلب انت تدري ما درست ما تتذكر شنو معناته، ما تسأل الأستاذ فيه، لأن هذا مو شغله، وأنه يبين مطالب نحوية بحث خارج، والله واحد يرفع صبعه أستاذنا شو إعراب هذه الكلمة، شو له شغل بالإعراب هو إذا كان في بحث أصولي. فالطالب قد ينسى، لكن لابد أنه يعرف أين يبحث عن المعلومة. نفرض أنه مطلب منطقي يرجع إلى كتاب المنطق، مطلب بلاغي يرجع إلى كتاب البلاغة، المهم أكو بس الأساسيات في الكتاب، أساسيات النحو. يعني ما يصير طالب العلم حتى لو بعد سنوات ما يدري ان هذا مبتدأ لو فاعل، فأكو أساسيات المبتدأ والخبر، الفعل وفاعل، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، تمييز، أكو أشياء أساسية موجودة في كتاب النحو. هذه الأساسيات لابد تنتقل معه إلى آخر حياته وتدفن معه في القبر، مو أنه ينساها، تكون معه في القبر. رح يمنكر ونكير يقولون أنت درست النحو شنو إعراب هذه الكلمة، شو راح يسوي ذاك الوقت؟ فلا بد أنه هذه العلوم تنتقل معاه أيضا إلى عالم البرزخ، حتى هناك هذه العلوم تظل معاه وأمام الله عز وجل يقول أنا عالم استفدت من هذه العلوم، مو أنه درس سنوات وبعدين نسى كل المعلومات وكأنه ما درس شيء. فإن لا بد أنه يكون متمكن من هذه الدروس الموجودة، لأنه الآن يريد من خلال يعني الحوزة، ليش أنت تدخل الحوزة؟ إيش تبي توصل آخر شيء؟ تبي توصل إلى تربية نفسك، وهذا تبي توصل، مو تربية الناس، بالأساس تربية الإنسان لنفسه. يعني هو يصير قرآن ماشي حي على الأرض، هو يصير هذا القرآن يعني انعكاس للقرآن والروايات، يعني انعكاس للدين، يعني مجسد للدين في تصرفاته. من ناحية عملية هو يدري أنه الآن موفق بين عمله والدين، والناس هم يلاحظون هذا، أن هذا الإنسان لما يقول إنسان متدين ملتزم يشوفون مواقفه العملية تصرفاته يقولون أنه متدين. قال في يوم من الأيام نفرض واحد سنوات طويلة يظل نفرض بالحوزات أو يظل في المساجد ما يقدر يفرق بين الحق والباطل، نفرض دعوة تصير دعوة مثلا والدعوة الباطلة، ما يقول أنا باطل، يقول أنا دعوة حق، يغلف الباطل بالحق. هذا الإنسان يكون سنوات طويلة ما يقدر يميز بين الحق والباطل، نقول شو استفدت هذه السنوات من دراستك أو وجودك داخل المسجد أو وجودك داخل الحسينية؟ لازم يصير عندك بعدين قدرة على تمييز الحق من الباطل، تعرف هذا حق حتى لو كانت دعوة الباطل مغلفة. والإنسان اللي يكون كما في الروايات لما يطرح باطل ما يطرح باطل، يقول أنا باطل، يقول أنا حق، ويحاول يبرر أنه أنا حق وكذا، ويطرح من خلال الأشياء اللي يعتقد بها حتى يبين أنها حق، ما حد يقول أنا باطل، الناس ما يسمعونه. فإذا لابد أنه تصل إلى الحوزة تريد أن تربي نفسك تكون إنسان صالح حتى ينطبق عليك كلمة الصلاح، كلمة المؤمن الحقيقي، كلمة الشيعي الحقيقي، حتى تصل إلى هذه المرتبة، هذا المقام العالي. هذا دور الإنسان أنه يريد أن يصل إلى تربية نفسه. إذا ربى نفسه الإنسان بطبيعة الحال رح يساهم في تربية الآخرين ضمن تكليفة، رح يصير أنه مو فقط مقتصر على هذا العلم، يروح مثلا 10-15 سنة بالحوزة آخر شيء هني يقعد بالبيت ما يقوم بأي دور اتجاه المجتمع اتجاه المؤمنين.
شو اسمه
نعم
يعني واقع هذا الموضوع
شنو هو؟
يعني ما يكون مثلا في واجباتهم
واقع
في البيت ما
لازم أكو خبام على كل حال، هم يشوفون التكليف عليهم على نقول بأنه الآية تقول يعني أحد المشايخ هم سؤال أنه يعني انت بعد سنوات طويلة بالحوزات الآن درست رجعت إلى بلدك، ليش ما تقوم بأي دور؟ لا تعلم الناس لا شيء. فقال أنا أخذ الآية الكريمة قوا أنفسكم وأهليكم نارا كافي. بس طالب العلم مو هذه الآية اللي تخصه، اتخصف لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية مع طالب العلم. ذيك الآية آية عامة لكل المؤمنين، لكن الإنسان اللي بيروح الحوزة هو هدفك مما بعد، بعد ما تربي نفسك ترجع تعلم الناس، تربي الناس، وهذا دورك. زكاة العلم التعليم كما في الرواية، يعني إذا تتعلم زكاة علمك مثل ما تدفع زكاة الأموال، أيضا زكاة علمك أنك تعلم الناس. تكليف على طالب العلم أنه يعلم الناس، تكليف ما دام دخل في دائرة العلم لابد أن يلتزم بلوازم طالب العلم دائرة العلم، ولا من البداية لا يدخل في هذه الدائرة، لأن التكليف فيما بعد يحاسب. نرفض أنه الناس مثلا ما كانوا يعرفون أو ما يفهمون، الله عز وجل راح يحاسبه أنه أنت كنت في المجتمع والناس كانوا يرتكبون هذه المحرمات وما نبهتهم إلى هذا المحرم. شلون؟ تواضع إنما يعلم، لا مو تواضع، هذا تكليف على الناس يتواضع، نعم يعلم الناس وهو متواضع بدون ما يكون عنده حالة العجب وحالة التكبر على الناس. فإذن تكليفه هو ما دام صار طالب علم تكليفه أنه يعلم الناس، تكليف عليه، ولا لا يدخل هذه الدائرة، خلي يصير إنسان عامي مثل باقي الناس الموجودين. لا، والحالة أحيانا تزداد عند بعض الناس، يعني قد بعض الأشخاص تسأل ليش ما تتعامل مع الناس، يعني بهذا التعبير الكلمة يقولها، أنا مناقش أحد الأشخاص يعني، يعني شو الكلمة شو يقول، الناس بقر، الناس بقر، يقول بقر ما يفهمون. شوف هذه حالة العجب من تصير عند الإنسان، يقول أنا شنو، أنا العالم والناس ما يفهمون، أنا ليش أتعامل معهم. فقلت له جملة واحدة، إذا كان الناس مثل ما تصفهم أنت المسؤول، ما نزلت تتعلمهم وتركته مع السلام وهديته ومشيت عنه. إذا كانت هذه حال الناس تعتقد هذا الاعتقاد فيهم، انزل علمهم خليه يفهمون. قلت له أنت المسؤول إذا ما تفهمهم، وتركته ومشيت من ذاك الوقت، بعد ما ولا رحت ولا زرت ولا شيء، ما دام النظرة هاي نظرة للناس، مو فقط هاي النظرة تصير حق الناس، حتى حق بعض المشايخ تصير، يصير هو يشوف نفسه فوق المشايخ فوق العلماء، انه وراح يصير عنده مشكله، انه ما دام ما يختلط بالناس ولا يعلم الناس وراح يضل في بيته بطبيعه الحال. فاكو بعض الناس عندهم قد يكون عنده حاله سلبيه، او بعضهم لا، حاله غرور وعجب يصير بنفسه، فما يتعامل مع الناس لانه هذه الحاله موجوده عنده. فعلى كلام يقول انا ما اروح للناس، الناس يبوني يوني بيتي. قلت له ما حد راح يجيك، ما حد راح يجيك اذا يلاحظون هذه الحاله موجوده فيك، ما حد يجيك.
شفنا
سألت أحدهم،
قال
لي
إن
عزاء
الوحيد إن
أصحاب
الإمام المهدي ما حد يعرفهم، فأنا عشان
أسألك الدعاء في عيال، ما رح يصير من أنصار الإمام المهدي عليه السلام، لأنه تكليف عليهم أنهم كانوا يعلمون الناس. اللي بيصير من الأنصار تكليفه أكثر من تكليف غيره، بيصير مهمة، مهمات مضاعفة فوق أضعاف مضاعفة في أمام مسؤوليته أمام الناس، أنه لابد أنه يساهم في صعودهم إلى أن يكون من الأنصار، يكونون حتى يمهد المجتمع أن يصيرون من الأنصار والإمام عليه السلام يظهر. ولذا كل واحد يصير سلبي الآن معناته لا أحد راح يتصدى لتعليم الناس، والناس يظلون على جهلهم، والناس يوم القيامة منيون راح يقولون يا الله نعم أنا جاهل لكن ذاك العالم ما علمني، وأنا معاه سنوات طويلة وما علمني، بالمجتمع هم كان موجود وما كان يساهم في تعليم الناس. أكو مسؤولية على العالم من يدخل في يعني طريق طلب العلم. الأول سنة أنت تدرس رسالة عملية، ترجع لبلدك أول سنة تدرسهم رسالة عملية على المقدار اللي أخذته، ثاني سنة تأخذ الجزء الثاني المعاملات، تقدر ترجع تعلم الناس المعاملات. أكو مقدار طالب العلم من بداية دخوله إلى طالب العلم أنه يساهم في تعليم الناس. الآن الحمد لله في مجتمعنا دورات صيفية موجودة مثلا، طلعات برد قاعد تصير، تعليم الشباب الموجودين الآن، مسؤوليتنا أمام الشباب إيش كثر مسؤولية موجودة. هذا للشباب الآن الجيل الحديث اللي قاعد يتعرضون للتخطيط العالمي للفساد، إيش كثر مسؤوليتنا إحنا إن هذيل الصغار نمسكهم. واحد يقول شنو أتعامل مع ياهال، يتعامل مع اليهال، لأن هذيل فيما بعد راح يصير هما الكادر والجيل المستقبلي راح يمسك البلد أصلا. فهذيل إحنا دورنا مع هاليهال الآن، ذاك الكبير انتهى خلصنا منه، الآن مو في دور تربية، واحد الآن 50-60 سنة مو في دور تربية، انتهت التربية.
الآن تربية هذا الطفل اللي يبدأ من الابتدائي نتعامل معاه حتى نقدر نوصله فيما بعد يصير إنسان صالح متدين وثواب كم محفوظ. أنت في عالم البرزخ إذا بعض الناس بعض الأطفال الآن ينشؤون متدينين أنت في عالم البرزخ تكون موجود والثواب قاعد يجيك مجاني أصلا. وهذا اللي يهتدي يصير صالح راح يربي أولاده يصيرون صالحين ربي يساهم في المجتمع بعضهم يروحون للحوزات مثلا يدرسون يعلمون الناس. فشوف الثواب المترتب على هداية شخص واحد إلى يوم القيامة قد تصل هناك هذا الشخص اللي هديته يصير مجموعهم مليار وخلال سنوات عالم البرزة المليار قاعد يدعون لك لأن عملهم فيه دعاء لك ما دام أنه صاروا ناس صالحين. كل عمل صالح يقوم به أنت تحصل نفس الثواب ذاك الثاني يقوم بعمل صالح أنت تحصل نفس الثواب وأنت في عالم البرزخ. دور إنسان في عالم البرزخ الآن يزرع في الأرض حتى يزرع هني حتى في عالم البرزخ يأخذ النتاج بعد بدون عمل إن في عالم البرزخ بعد ما في عمل. فالإنسان يخسر إذا ما يقوم بعمل يترك الصدقة الجارية ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به ما يخلي قبل لا يروح يترك هذه الأمور حتى من يروح إلى عالم البرزخ حاضرين على ريل والثوابات مثيلة مباشرة. والحسافة أن الإنسان يعيش 50-60 سنة يروح إلى عالم البرزخ مو تارك شيء في الدنيا يروح فقط بالعمل الذي قام فيه بدون زيادات في عالم البرزخ. أنا كل حق كان عندكم سؤال أو شيء هذا مو نقاشي بعدين أشرنا إشارات يعني أنه عملك يتوافق مع الدين تصير معصوم من ناحية عملية طبعا المقام المعصوم الأصلي معصوم ثاني مو بس عمل عنده يعني نفسيته شنو يعني يقال بأنه المعصوم لا يفكر بارتكاب الحرام أصلا. إحنا كوناس عاديين قد تأتي أحيانا أفكار ارتكاب محرمات المعصوم مو فقط لا يعمل الحرام بل لا يفكر في ارتكاب الحرام. أنت من ناحية عملية ما ترتكب الحرام لقد قد يأتي في الذهن شيء من المحرمات مرأة معينة تفكر فيها أو صورة لمرأة شفتها تأتي إلى ذهنك. المعصوم ما يأتي إلى ذهن هذه الأشياء. نعم
يعني من ناحية عملية
من ناحية العمل يعني من ناحية العقائد بعد مو بيدك هذا المعصوم عقائد شيء آخر العقائدي ضمن النظري العقائدي ضمن النظري يعني يكون نظري العقيدة من ضمن الأمور النظرية لأنه ما في عمل يعني نظري مو أنه لا يترتب عليه عمل العقيدة تترتب عليها عمل ولكن هي نفسها أمور نظرية أمور أساسية تشكل العقائد تشكل مقاييس للمستقبل تشكل مبادئ للإنسان تشكل متبنيات للإنسان اللي على أساسها يتحرك من ناحية عملية. فأي عمل الإنسان يقوم به لابد أكو جذر عقيدي موجود عنده. فإذا كان العمل صالح الجذر العقيدي صالح. إذا الإنسان إذا كان عنده عمل فاسد يرجع كله رح يرجع مو العقائد كلها إلى أصل التوحيد. التوحيد عنده معدل الشيخ.
السؤال الإنسان المشاعر كيف يتعامل مع المباح؟
هذا أنا أقول مو الكتاب ترى. لا يعني إحنا نشوف الفارغين إنسان المؤمن يقول يرتكب المحرمات ما يرتكب المحرمات ما يترك الواجبات لكن كل ما يصعد تعامله مع المباحات شلون يكون يعني الإنسان إذا يصعد في الدرجات العالية ما يحاسب نفسه على واجب ومحرم هذا فارغ منه أصلا منتهي منه هذا يتعامل شلون يتعامل مع الأمور المباحة الموجودة عليه عنده الموجودة حواليه في كيفية تعامله مع المباحات تحدد درجته الإيمانية درجات عالية أو درجات دانية. لا أقول لك هذا إحنا فارغين أنه يعمل الواجبات يعمل المستحبات يترك المحرمات يترك المكروهات هذا مفروغ منه أصير بديهية عنده يعني ما يسأل نفسه أنه والله أنا اليوم ارتكبت محرم هذا ما يسأل ما يرتكب محرم لكن كيف يتعامل مع الأمور المباحة، هذا المهم. أنه الإنسان المؤمن إذا صعد في الدرجات العالية شلون يتعامل مع المباحات لازم يعرف، مو كل مباح الناس سووه أنا أسويه، لابد أنه يعرف يكون عنده مقاييس بحيث يستطيع حتى أن يميز بين المباحات اللي تنبغي للإنسان المؤمن والمباحات التي لا تنبغي للإنسان المؤمن. إن شاء أنتوا هذا أسئلتكم كلها تعال بالديوانية أجاوبها لك أنا إن شاء الله، كلها مجاوبة هاي من ضمن البحوث اللي نقدمها بالديوانية عندنا كل جمعة، مثل هذه الأسئلة اللي الجوانب الفكرية للدين قاعد نقدمها في محاضرات، سلسلة من المحاضرات مجموعة من العناوين تناولناها خلال 3 سنوات الماضية. فإن شاء الله مثل هاي الأمور الفكرية بعد ما نأخذ بالدروس الحوزوية أنا أشير لها إشارات فقط، إذا تحبون تأخذون الأشرطة الموجودة بالديوانية، ما أدري عن كم موضوع صرح لي حد، أو تقرون كتاب المقالات نحاول بعض الأمور نبينها من هذا الجانب. فإذا وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه على الإنسان تبعيته للشريعة، ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقع في كل أمر، لأن لله حكم في كل واقع كما في الرواية، يعني معنى في الرواية لله حكم في كل واقع، يعني أي أمر تريد أن تقدم عليه لابد أن تعرف الحكم الشرعي. حتى الفكرة اللي تمر في الذهن الآن أنت تفكر بكثير من الأشياء، شوف بعض التفكيرات ينبغي لك أنك تفكر فيها أو لا ينبغي، أو لا تمسح الشاشة تأتي بفكرة ثانية. فإذا الإنسان يستطيع أن يصل أنه هذا الفكر يسيطر عليه، مو أنه في الصلاة الله أكبر تبدأ الأفكار تنهال عليه، يستطيع أن يفكر حتى على عالم الفكر الموجود عنده، ذهنه يقدر يتحكم فيه بحيث مو كل فكرة الشيطان يقذفها في قلبه يبدأ بالتفكير فيها. وهذه المشكلة تأتي في الصلاة، أن الإنسان إذا كان مسيطر على أفكاره يستطيع أن يتفاعل مع الصلاة بشكل أفضل، وتكون نتائج الصلاة أيضا تترتب تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأيضا الصلاة تكون مقبولة بقدر ما يقبل بقلبه عليها في الروايات. فإذا حتى يستفيد من الصلاة مو أي فكرة تفكر فيها، شوف راجع نفسك بعد الصلاة شوف كم فكرة الآن فكرت بالصلاة، رفض عالم الفكر كأنه صار عندك صفحة موجودة ذهنك بحيث بالصلاة تيك. طبعا الشيطان مو هذا دورك، يحاول يشغلك عن الصلاة، يعطيك الفكرة الأولى أنت تمسح، فكرة ثانية تمسحها، هذا الجهاد النفسي المطلوب في الصلاة أنك في صلاة بينك وبين الشيطان، أنه يحاول ما يشغلك عن الصلاة، تحاول تكون مقبل بقلبك على الصلاة ملتفت إلى الصلاة. حتى الإنسان لا تفلت صلاة من إيده وما يحصل على ثواب منها، قد يحصل 10% 20% 30%، لكن مع محاولة السيطرة على الفكر وعلى الذهن على صفحة الذهن يحاول الإنسان أن يصل إلى 100% من الصلاة بحيث صلاة تكون مقبولة، وتكون مقبولة تامة مو أنه جزء منه. طبعا يعيش الصراع أثناء الصلاة مع الشيطان دور أنه يشغل الإنسان يلهي الإنسان عن الصلاة بقدر ما يستطيع، لذلك الأفكار التي تأتي لك في الصلاة ما تأتي وانت قاعد تطالع تلفزيون، ما يشغلك عن التلفزيون لأن التلفزيون هو شغل أصلا، هو اللي يشغلك فيخليك تروح مع التلفزيون، بحيث أنه إذا شوف الآن هاي الأفلام الأجنبية اللي ينتجونها شلون الدقة فيها، إذا شفت اللقطة الأولى ودك تكمل إلى آخر الفيلم، يحتاج إلى جهاد تطفي التلفزيون أو ما يحتاج إلى جهاد؟ يحتاج إلى جهاد حقيقة، يحتاج. الآن وجود التلفزيون عبارة عن ملهي للإنسان، وطريقتهم في الأفلام اللي ينتجونها شهر رمضان ما شاء الله من تمثيليات يحطون، شوف الناس شلون يتجهون التلفزيون في شهر رمضان، وش كثر جهاد يحتاج أنه في التلفزيون لما طالع التلفزيون الشيطان ما ييك، أنه هو وسيلة من وسائل الإلهاء، فما ييك، ييك وين؟ في وقت الصلاة، في وقت العبادة، في وقت إذا عندك شيء أمر ديني، عندك اجتماع، عندك مثلا عندك قراية، عندك مسجد تبي تروح المسجد، شوف الشيطان كم فكرة يقول لك ايش لك بعد صلاة جماعة ثواب، الحمد لله انت عندك وايد ثواب، ايش تبي بذاك الثواب؟ يحاول يشغلك الجو بارد الجو حار الجو كذا، يحاول يثبطك كثر ما يقدر انه ما تروح المسجد، يحاول يشغلك باكر والله صيام مستحب لا تصوم مستحب، جو حار مثلا او جو بارد او راح تتعب، ويعطيك من هذه الافكار. تبي تقول مثلا تصلي نافلة اشتك من النوافل خليك على الواجبات انت انسان مؤمن وخلاص انتهت القضية. دائما شوف واسمع هذه الوساوس، وساوس من انواع مختلفة من هذا النوع وكلها فيها تثبيطات. بمجرد ما اشوف انه الفكرة فكرة تثبيط عن عمل خير اعلم هاي دعوة الشيطان. الشيطان لا يمكن ان يدعو الى الخير مستحيل. لذلك هناك اذنين او للقلب، اذن فيه الشيطان واذن فيه الملك اثنين، ايضا هناك ملك وجهك ايضا. فاذا اسمع اذا كانت دعوة حق دعوة الى الحق اعرف صوت الملك، اذا كانت دعوة الى الباطل اعرف ان صوت الشيطان. والمؤمن كل ما يصعد في الدرجات يقدر يميز صوت الشيطان عن صوت الملك، مو ينجر ولا الشيطان. خاصة إذا الإنسان يغضب مثلا في حالة الغضب، الغضب جمرة من الشيطان في الرواية، من لم يملك غضبه لم يملك عقله. شوف في حالة الغضب إذا صارت عندك القوة الغضبية صاعدة شوف شو الإنسان يطلع عن طوره. شوف إنسان مؤمن رزين تستغرب أنه في وقت الغضب أصلا طلع عن طوره، سواء داخل البيت مع الزوجة مع الأولاد مع أخوانه، بمجرد ما تصير قضية معينة وحالة الغضبية تصعد عنده ما يقدر يسيطر على نفسه. ذاك المؤمن الرزين اللي ظنيته هادع 10 سنوات 20 سنة تعرفه، تشوف ان هذا طلع عن طوره راحة بكلمات فسق وكلمات فجور وكلمات حتى كفر قد ينطق. هذا الانسان المؤمن لابد انه يربي نفسه يصير تجسيد لروايات اهل البيت عليهم السلام، ودور ان يكون هذا حتى فيما بعد يحشر مع اهل البيت عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.